الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين خير خلق الله وخاتم رسله أجمعين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واقتفوا سنته ومنهجه القويم ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لقد من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن أنزل فيهم كتابه وحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من توابع هذه المكرمة الإلهية حفظ السنة لأجل حفظ الكتاب، لأن الله عز وجل جعلها تبيانا، فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ننزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، لأن فهمها فهم لكتاب الله، وكان الاعتناء بصحتها من العبادات العظيمة، لأنه لا يمكن التوصل إلى معرفة الوحي الصحيح الذي نعرف به معاني الكتاب وما أنزل إلينا من ربنا والأحكام الشرعية إلا عن طريق الدليل الصحيح. ولذلك توجهت وانصرفت جهود أئمة الإسلام لحفظ السنة وتنقيتها وتمييز صحيحها عن سقيمها وضبطها، وصار الأمر كما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة أو فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وصار عندنا هذا النظام، نظام الجرح والتعديل، أو هذا العلم وميزان الجرح والتعديل، الذي ليس عند أمة أخرى من الأمم على الإطلاق. وكان من العلماء الذين قيضهم الله عز وجل من تكلم في أكثر الرواة مثل ابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم ثاني تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي رحمهم الله تعالى. ومن العلماء الأعلام الذين حفل بهم تاريخ السنة في هذه الأمة، ومن الذين كان لهم إسهامات ضخمة في هذا العلم، وهو الذي سنتحدث عن سيرته إن شاء الله في هذه الليلة، الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. يكفينا أنه شيخ البخاري، وأنه الذي قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فمتى عاش هذا الإمام، وما هي الظروف التي رافقت حياته، والأحوال التي كانت موجودة في ذلك الوقت، قبل أن ندخل في سيرته الذاتية وجهوده في طلب العلم ونشر السنة وتمييز الحديث. أما العصر الذي عاش فيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، فقد كان ولد رحمه الله وقد مضى على خلافة المهدي العباسي أكثر من سنتين، لأن ولادته رحمه الله كانت سنة 161 للهجرة، وتوفي الإمام ابن المديني وقد مضى من خلافة المتوكل قرابة سنة لأن وفاته رحمه الله كانت سنة 234 للهجرة، فيكون ابن المديني رحمه الله قد عاش 73 سنة، وعاصر خلالها من خلفاء بني العباس ما بين المهدي والمتوكل، فيكون قد عاصر المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق، و جزءا من خلافة المتوكل في آخر عمره. ولا شك أن هذه الفترة كانت فترة استقرار في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ووصلت إلى أوج قوتها وعظمتها الدولة العباسية، حتى قال ابن طباطبة رحمه الله: واعلم علمت الخير أن هذه الدولة من كبار الدول ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدينا، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة، ثم مكثت فيهم الخلافة والملك حدود 600 سنة. وكانت هذه الدولة ولا شك في أولها وفي قوتها غرة في جبهة الدهر وتاجا على مفرق العصر كما ذكر المؤرخون. وبطبيعة الحال كان المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت مجتمعا قويا، وكانت فيه الأموال بكثرة، وظهرت طبقات من الأغنياء، وظهرت أيضا ظهرت مظاهر الترف والبذخ والتفنن في العمران وغير ذلك. وكان من أشهر خلفاء هذه الفترة هو هارون الرشيد رحمه الله، الذي امتدت رقعة المملكة في عصره إلى معظم الدنيا، ولم يجتمع على باب خليفة من الشعراء والأمراء والعلماء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب، ما اجتمع على باب الرشيد رحمه الله. وكذلك انتشر في ذلك العهد ممن انتشر القصاص الذين كانوا يتكسبون بإيراد القصص والأساطير على الناس مما لا يكون له صحة غالبا، فحصل من علماء السنة تبيان حال هؤلاء القصاص، وقال ابن المديني رحمه الله: أكذب الناس 3، القصاص والسؤال الذين يسألون والوجوه. قلت: فما بال الوجوه؟ يقول له السائل، قال: يكذبون في مجالسهم ولا يرد عليهم الوجهاء. فهذا شيء مما كان في عصره. أما بالنسبة للحركة العلمية فلا شك أنها كانت حركة علمية قوية جدا في ذلك الوقت، وصارت بغداد حاضرة العالم الإسلامي، يأتي إليها طلاب العلم من كل صوب وحدب ويقصدونها لينهلوا منها. وكان منهم بطبيعة الحال علي بن المديني رحمه الله الذي قدم بغداد ونبغ في المدن الإسلامية في ذلك الوقت من المحدثين عدد من أهل العلم، فممن نبغ في البصرة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما قد توفي في سنة 198 للهجرة، وأخذ عنهما ابن المديني رحمه الله وتخرج. وكذلك نبغ فيها أيضا إسماعيل بن علية وعفان بن مسلم وأبو الوليد الطيالسي وفي غيرها من أمصار المسلمين. كان هناك أئمة أعلام، لكن لماذا ركزنا على البصرة؟ لأن ابن المديني رحمه الله نشأ في البصرة. وكان هارون الرشيد رحمه الله معروفا بالتواضع لأهل العلم، حتى أن أبو معاوية الضرير محمد بن خازم يقول: أكلت عنده، يعني عند الرشيد، يوما ثم قمت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا أراه، ثم قال، يعني الخليفة: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية: فدعوت له، فقال هارون: إنما أردت تعظيم العلم. وبعده هارون الرشيد اشتهر من الخلفاء المأمون. المأمون يصفه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بقوله: كانت له بصيرة بعلوم متعددة، فقها وطبا وشعرا وفرائض وكلاما ونحوا وغريب حديث وعلم النجوم. ولكن الذي حصل أن رجل اغتالته أيدي المعتزلة أو عقول المعتزلة في مسألة خلق القرآن، وحصل أيضا أن المأمون قد شجع حركة الترجمة في ذلك العصر من لغة الفرس أو اليونان وغيرهم إلى اللغة العربية لما اتسعت الفتوحات، وأرسل من يشتري المصنفات والخزائن، خزائن الكتب من المدن المختلفة، وفرغ من يترجم ذلك، وأودعت في بيت يسمى بيت الحكمة، وكان قد أسسه هارون الرشيد، فعمل المأمون على تزويده بشتى الكتب حتى أصبح بيت الحكمة من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي. لكن طبعا هذه الترجمة لم تمر دون ضريبة، فقد دخل عن طريق هذا الترجمة، هذه الترجمة ما دخل من الانحرافات على الجسم الإسلامي أو المجتمع الإسلامي. فعاش علي بن المديني رحمه الله في هذا العصر. وأما بالنسبة لنسبه رحمه الله فإنه علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني. ونسبة علي بن المديني إلى السعدي إذن نسبة ولاء، ليس من القوم وإنما هو مولاهم، نسبة ولاء. وأما كلمة المديني بفتح الميم وكسر الدال فإنها نسبة إلى المدينة، والقياس في النسبة إلى المدينة أن يقال مدني المدني، ولكن هذه الكلمة جرت على غير القياس. وقال ياقوت الحموي المشهور عندنا أن النسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدني مطلقا، وإلى غيرها من المدن مديني للفرق لا لعلة أخرى. فهذا رأي من الآراء، يقول المدني نسبة إلى المدينة اللي هي المدينة النبوية، المديني نسبة إلى أي مدينة أخرى، وما حصل التفريق في اللفظ إلا لأجل التفريق في النسبة بين نسبة المدينة النبوية والمدينة وأي مدينة أخرى. قال وربما رده بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول أيضا مديني. قال وعلى هذه الصيغة ينسب أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السندي والمعروف بابن المديني، كان أصله من المدينة ونزل البصرة. أما كنيته رحمه الله فإنه أبو الحسن كما قال ذلك معاصره محمد بن سعد رحمه الله تعالى، ولعله لم يكن له ولد يسمى بالحسن، لكن قد يكون كني بكنية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أن اسمه يوافق اسمه فأخذ الكنية من ذلك. أصل الإمام علي بن المديني من المدينة المنورة، ولكنه بصري الدار، ولد بالبصرة في خلافة المهدي العباسي في سنة 161 كما تقدم. ومن الذي ارتحل من المدينة إلى البصرة؟ هل هو أبوه أو جده؟ في هذه المسألة خلاف. ووالد ابن المديني يروي عن عبد الله بن دينار وطبقته من علماء المدينة. والد الإمام علي بن المديني كان من العلماء، وهو عبد الله بن جعفر بن نجيح السندي، ويكنى أبا جعفر، روى عن عدد من العلماء مثل إبراهيم بن مجمع وثور بن زيد الديلي وجعفر بن محمد الصادق وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير وغيرهم كثير من العلماء من العشرات الذين ذكروا في ترجمته في من روى عنهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله أو أبوه أبو علي المديني محدث مشهور روى عن غير واحد من مشيخة أنس بن مالك رحمه الله تعالى. فأبوه إذن محدث مشهور كما قال الحافظ بن تغري بردي رحمه الله. ولعله قد أصابه تغير في آخر عمره، ولذلك في ترجمة هذا الرجل في عند ابن حجر رحمه الله في التقريب قال ضعيف تغير حفظه بأخره، فهذا سبب ضعفه. أما هو من ناحية الأصل فهو محدث مشهور وعالم في الحديث. أما أمه فإن جدها جمهان وهو من المحدثين، وكانت عاقلة لبيبة. ويدل على ذلك أن علي بن المديني ولدها لما غاب في أحد السفرات وترك أمه بالبصرة فترة طويلة، غيبة طويلة، لما رجع إلى البصرة فرحت به وقرت عينها برجوعه بعدما اكتسب علما، فقالت له كما ينقل هو عنها: غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن، في مخرجي إلى اليمن، وكان مخرجه قرابة 3 سنوات، وأمي حية. قالت: فلما قدمت عليها جعلت تقول: يا بني، فلان لك صديق وفلان لك عدو. فقلت لها: من أين علمت يا أمه؟ قالت: كان فلان وفلان، وذكرت فيهم يحيى بن سعيد، يجيئون مسلمين فيعزوني ويقولون: اصبري، فلو قدم عليك يعني ولدك سرك الله بما ترين، فعلمت أن هؤلاء محبوك وأصدقائك. وفلان وفلان إذا جاءوا يقولون لي: اكتبي إليه وضيقي عليه وحرجي عليه ليقدم عليك، إلى آخر الكلام. فكانت تستدل على الصداقة والعداوة من حرصهم على مصلحته، فالذين يتظاهرون بالحرص عليها هي ويقولون: ضيق عليه، حرجي عليه، وبيني له أنك غضبانة عليه، إذا ما رجع الآن فإنهم لا يتكلمون في مصلحته. فكانت تعرف أصدقائه من أعدائه من هذه القرينة. ولذلك يسجل لها موقف في أنها لم تضجر لغياب ولدها الطويل، ما دام ذلك في مصلحة الولد وأنه قد ذهب في تحصيل العلم. أما ما كان لعلي بن المديني رحمه الله من الأولاد، فإنه قد ذكر أن له ولدان هما محمد وعبد الله، وقد رويا عن أبيهما، وكان يصطحب معه أولاده إلى مجالس المحدثين، وقد ورد في ذلك قصة يخبر بها ولده جعفر، فيقول: سمعت أبي يقول ما وقع لمحمد بن علي بن المديني، حيث يخبرنا عنه ابنه جعفر، فيقول: سمعت أبي يقول: خرج أبي إلى أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه، قال: فدخل عليه وعنده يحيى بن معين، وذكر جماعة من المحدثين، قال: فدخل أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال يا له يحيى بن معين: اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون، غريب الحديث. طبعا غريب الحديث من كتب المشهورة في تبيان معاني الكلمات الغريبة أو الصعبة في الأحاديث. فقال: هاتوه، فجاءوا بالكتاب، فأخذه أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد ويدع تفسير الغريب. قال: فقال له أبي، يعني علي رحمه الله: يا أبا عبيد، دعنا من الأسانيد، نحن أحذق بها منك. فقال يحيى بن معين لعلي بن المديني: دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك، يعني إذا أنت كنت حاذق بهذا العلم فإن ولدك يحتاج، دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك ونحن نحتاج أن نسمعه على الوجه. فكأن علي رحمه الله كان يقول لأبي عبيد، يقول: هات المعاني، نحن أحوج إلى المعاني، الأسانيد نحن أنا أعرفها وأضبطها. فيقول يحيى بن معين: دعه يأتي به على الوجه ويسرد الإسناد كله، ثم يأتي بمعنى الكلمة الغريبة، لأن معك ولدك يحتاج إلى ذكر السند، ونحن كذلك. فإذا الشاهد أنه كان رحمه الله يعتني بأخذ أولاده إلى مجالس الحديث، وهذه فائدة مهمة بالنسبة لطلبة العلم في أن لا يحرموا أولادهم إذا بلغوا سنا يميزون به ويستفيدون من الحضور، أن يأخذوا معهم أولادهم إلى مجالس العلم. وبعض هؤلاء الطلبة ينسون أولادهم، حتى يعني قال بعض المحدثين وربما صدق في ذلك: 3 لا فائدة منهم. فذكر حارس الدرب وابن المحدث، لأنه بعضهم يشتغلون عن أولادهم فلا يهتمون بتربيتهم البتة. وأرخ البخاري رحمه الله لوفاة شيخ علي بن المديني في يوم الاثنين ليومين بقي من ذي القعدة سنة 34 بعد 200، فهذه سنة وفاة علي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لسيرة هذا الإمام وأخلاقه، فإنه رحمه الله كان صاحب ورع ونزاهة، وقال ابن حبان في الحديث عن الأئمة النقاد في الحديث من أورعهم في الدين وأكثرهم تفتيشا على المتروكين وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات، منهم كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فعد علي بن المديني منهم. والقصة المشهورة في خروج بعض المحدثين إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وهذه القصة أخرجها الخطيب رحمه الله بسندي إلى أبي العباس بن عقدة، يقول: خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني إلى الكوفة إلى أبي نعيم، فدلس عليه يحيى بن معين 4 أحاديث، فلما فرغوا رفس يحيى بن معين حتى أقلبه، لا قلبه من فوق المكان الذي كان جالسا عليه، ثم قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا يعني عليا ابن المديني فتحنيثه يعني تحنثه وعبادته وتقواه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك. قال يحيى: فكانت تلك الرفسة أحب إلي من كل شيء. طبعا قصة وردت بسياق آخر مختلف، أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومعهما ثالث صغير في السن ذهبوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال يحيى لأحمد: أريد أن أختبر الرجل. قال: لا حاجة إلى ذلك. قال: لا بد من اختباره. فأخذ من أحاديث أبي نعيم 10 أحاديث كلها من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، وجعل على رأسها واحدا ليس من حديثه، وهكذا مجموعات 10 10 يجعل على كل واحد منها حديثا ليس من حديث أبي نعيم. ثم جاء إليه فجلسوا، وكان على دكة له مكان مرتفع مصطبة جلسوا عليها، فبدأ يحيى بن معين بسرد الأحاديث طبعا على طريقة الطلاب والشيوخ، يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثكم فلان عن فلان، والشيخ يوافق، وبهذا يكون مجلس الحديث، والشيخ الطالب يحدث عن الشيخ بعد ذلك بهذا المجلس، ولما سرد عليه 10 كل ذلك أبو نعيم يهز برأسه موافقا، فلما بلغ الحديث الذي ليس من حديثه توقف أبو نعيم، قال: اضرب عليه، هذا ليس من حديثه. ثم سرد التي بعدها وكل ذلك يوافق عليه حتى وصل إلى الحديث، فقال: اضرب عليه، هذا ليس من حديثي. فلما تكررت فطن لها أبو نعيم، فطن قضية اختبار، فقال: أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأورع من أن يفعل ذلك، وأما هذا فأقل من أن يفعل ذلك، وإنه من عملك يا كذا، وأخرج رجله فرفسه فوقع من فوق. فلما رجعوا قال أحمد: ألم أقل لك، يعني أن الرجل ثقة، فقال يحيى رحمه الله: لرفسته أحب إلي من كذا وكذا. في هذه الرواية أن علي بن المديني اصطحبهم، وأن أبو نعيم الفضل بن دكين شهد له بأن تحنثه يعني تقوى وعبادة تمنعه من أن يفعل هذا. وكان علي بن المديني رحمه الله حريصا على طاعة الله وأداء واجباته، فجاءت قصة: قال أحمد بن حنبل: حضرت عند إبراهيم بن أبي الليث، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة كثيرة، فنودي بصلاة الظهر، فقال علي بن المديني: نخرج إلى المسجد أو نصليها هنا؟ فإلى آخر القصة. فكان الذي اقترح أو الذي ابتدأ بالكلام في الخروج إلى المسجد هو علي المديني رحمه الله، ولعله سأل على طريقة السؤال لأنه يرى أن هناك في المجلس من هو أكثر منه علما، فجعلها بصيغة السؤال والاستفتاء. وكان رفيقا حميما للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان صديقا أيضا للعالم الرباني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ولذلك يقول عن صداقته للشافعي: كان الشافعي لي صديقا، وكان سبب معرفتي إياه عند ابن عيينة، وكان ابن عيينة يجله ويعظمه. ابن عيينة شيخ الشافعي وشيخ أيضا لعلي بن المديني، وتعرف علي بن المديني على الشافعي عند ابن عيينة، وهكذا لا زال الأخيار يتعرف بعضهم على بعض عند الأخيار. وكانت مجالس العلماء وسيلة للتعارف بين طلبة العلم، ويستفيدون أشخاصا أجلاء من خلال هذه الحلق، وهذا هو الوضع الطبيعي أو الطبعي للوضع المتوقع لهذه الحلق التي هي حلق الذكر، أنها تضم الأخيار والطيبين والعلماء، وعنها ومنها تنطلق وتعقد أواصر التعارف. وهذه أيضا فائدة من الفوائد التي ينبغي التوقف عندها. وكان علي المديني رحمه الله حريصا على حضور مجالس العبادة والذكر بصحبة الصالحين، كما يقول: كنا عند يحيى بن سعيد، فلما خرج من المسجد خرجنا معه. القطان طبعا هذا من كبار العلماء. فلما صار بباب داره وقف، ووقفنا معه، فانتهى إليه الروبي، ولعل هذه صفة أو اسم لشخص كان قارئا يجيد قراءة القرآن. فقال يحيى لما رآه: ادخلوا. فدخلنا، دعاهم للدخول، لما رأى القارئ أدخلهم جميعا. فقال للروبي: اقرأ. فلما أخذ في القراءة يقول علي بن المديني، وهذا هنا التربية بالقدوة، يحيى بن سعيد ما كان متقصد أن يظهر خشوعا أبدا، رأى هؤلاء الجماعة وفيهم قارئ حسن الصوت أدخلهم جميعا لعله يكون مجلس إيماني. جلسوا في المجلس، قال القارئ: اقرأ علينا، يذكرهم كلام ربهم. فقال الروب اقرأ. فلما أخذ في القراءة نظرت، يقول علي المديني، نظرت إلى يحيى يتغير وجهه انفعالا وتأثرا بالقراءة، حتى بلغ: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. غشي عليه، على يحيى رحمه الله، وكان باب قريب منه فانقلب، فأصاب الباب فقار ظهره وسال الدم، فصرخ النساء وخرجنا، فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا. خرجوا لأجل تمكين النساء من الدخول للمعالجة والعناية، هذا من الأدب. خرجوا، دخل النساء، قال: فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا، ثم دخلنا عليه، فإذا هو نائم على فراشه وهو يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني يكرر الآية التي سمعها من القارئ، فما زالت فيه تلك القرحة حتى مات رحمه الله. ذكر قصة الذهبي في سير أعلام النبلاء. فكان إذن علي بن المديني رحمه الله ممن عايشهم أناس يخافون الله، ويبكي الواحد منهم عند سماع كتاب الله تعالى حتى يغشى عليه، ولذلك يكتسبون الخشوع مع العلم، يكتسبون الخشوع. ما كانت المسألة فقط فوائد علمية، ما كانت المسألة فقط معلومات مجردة، إنما أشياء مع الخشوع، مع الأدب، مع الإيمان، مع التقوى، مع الزهد، وهكذا يتعلمون العلم والأدب، العلم والإيمان جميعا. وهذه هي الطريقة الصحيحة في التعليم، وليست إلقاء المعلومات. وكثير من المجالس التي تحصل ربما يكون قصارى ما فيها إلقاء معلومات، أما أن يتأثروا بالجالسين أو من بعض الحاضرين أو من الشيخ فهذا قليل مع الأسف. ولذلك فإن صحبة العلماء العاملين أو العلماء الصالحين هي المكسب الحقيقي وهي الفائدة. وقال وكان رحمه الله يعني علي بن المديني يتتبع شيوخه في هذا الجانب يعني في جانب العبادة. فقال ابن ليحيى بن سعيد إن أباه كان يختم القرآن في كل يوم، قال علي فتفقدته وأنا معه في البستان فختمه يعني في ذلك الوقت، فكان يتتبع شيخه ليتأسى به. طبعا نحن نعرف أنه من جهة الفقه ما يفقى من قرأ القرآن في أقل من 3، ولكن لأسباب ذكرها العلماء كان بعض السلف يقرأه في كل يوم أو يختمه في كل يوم وأحيانا. وكذلك من الأشياء التي تأثر منها أو بها يحيى علي بن المديني رحمه الله من القصص التي حصلت له ونقشت في قلبي أشياء. قال محمد بن نصر: سمعت علي بن المديني يقول: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وكنت أزورها بعد موته. طبعا عبد الرحمن مهدي من كبار العلماء من الشيوخ، وهذا وفاء لعبد الرحمن كان يزور أهله. فرأيت سوادا في القبلة، سوادا في القبلة قبلة البيت، فقلت: ما هذا؟ فقالت: هذا موضع استراحة عبد الرحمن، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع، يعني اتكع عليه حتى لا يستغرق إذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع. فلا شك أن مثل هذه الأشياء والقصص والمناظر تؤثر في نفس طالب العلم. وكذلك فإن عليا رحمه الله كان من المتواضعين، فهو مع أنه رفيق لأحمد بن حنبل وقرين لأحمد بن حنبل وصديق لأحمد بن حنبل كان يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب. وقال مرة: نهاني سيدي أحمد بن حنبل أن أحدث إلا من كتاب، وقال فيه: كان لنا فيه أو لنا فيه أسوة حسنة. وكان رحمه الله لا يتردد في الاستفادة ممن هو أصغر منه في السن، وكان يقول: إن العلم ليس بالسن، إن العلم ليس بالسن. وقال محمد بن يونس الكديمي البصري وهو أحد تلاميذ ابن المديني: قال لابن المديني: عندك ما ليس عندي. هذا الشيخ علي يقول لمن؟ لتلميذه، يقول: عندك ما ليس عندي. طبعا هذا من التواضع. لو حصل لبعض الناس لربما قال تظاهر أمام التلميذ أنه يعرفه منذ زمن بعيد، أما أن يقول أنني استفدتها منك أو عندك ما ليس عندي فهذا بعيد عن من لم يكن من أهل التواضع. فكان ابن المديني يقول لتلميذه محمد بن يونس الكديمي: عندك ما ليس عندي. وكان إذا مدح، لعله إذا مدح يأبى ذلك ويحول الكلام. فعندما ذكر له قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، قال: ذروا قوله، هو ما رأى مثل نفسه. يقول علي بن المديني: اتركوا كلام البخاري، هذا ما عليكم كلام، هو البخاري ما رأى مثل نفسه. ولما حصلت له فرصة أو حصل مناسبة للاجتماع مع أحمد بن حنبل وجاءت فكرة السفر معه، علي بن المديني يريد أن يسافر، فكرة سفر أحمد مع علي في مرة في سفرة واحدة، قال أحمد بن حنبل: إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، وما يمنعني إلا خوف أن أملك، أن أملك أو تملني، أن أملك أو تملني. فلما ودعته، يقول علي المديني، فلما ودعته قلت: أوصني. قال: اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. من الذي يطلب الوصية في العادة؟ الأدنى يطلب من الأعلى. علي رحمه الله كان قرينا لأحمد وصديقا له، لم يكن تلميذا طالبا، كان قرينا وصديقا وأخا لأحمد، ومع ذلك يقول لأحمد رحمه الله أوصني، وهذا من تواضع رحمه الله تعالى. وفيه من الفائدة أنه أحيانا ربما ترك الأخ مخالطة أخيه الطويلة خشية حدوث الملل من الصحبة، حفاظا على المودة أو دواما إبقاء للعلاقة بحيث لا تفتر. يعني ترك الخلطة الزائدة إبقاء لدرجة الأخوة أن لا تنزل أو لا تهبط. وكذلك فإن علي بن المديني رحمه الله كان حريصا على أهل الحديث، ناصحا لهم، وإذا وجد فائدة لأحدهم ذكرها له. فقال سعيد بن سعد البخاري نزيل الري: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كانت الكتب التي عند أبي داود لعمر بن مرزوق، وكان عمرو رجلا غزاء يغزو في البحر، فكانت الكتب عند أبي داود إلى أن مات أبو داود، فلما مات أبو داود حولها عمرو بن مرزوق. قال سعيد: فقال لي علي بن المديني: اختلف إلى مسلم بن إبراهيم ودع عمرو بن مرزوق. قال: فأتيت مسلما في يوم مجلس عمرو بن مرزوق، فقال لي: اليوم مجلس عمرو بن مرزوق، كيف جئتني؟ فقلت: إن علي بن المديني أمرني أن آتيك. فكان علي بن المديني رحمه الله يفيد أو ينصح الشخص بمن يفيده أكثر، فربما يكون هذا الشخص ليس متقنا في الحديث، أو ليس له ذاك الباع، أو كان مشتغلا بالغزو فلم يحصل له كبير تفنن أو إتقان، أو غيره أعلم منه، فكان يقول للطالب: ائتي هذا الشيخ، اترك هذا الشيخ وأتي هذا الشيخ من أجل فائدته. فأمر علي بن المديني سعيد بن سعد البخاري بالاختلاف إلى مسلم إبراهيم وترك الأخذ عن عمرو بن مرزوق، لأن مسلم إبراهيم إمام ثقة، وأما عمرو بن مرزوق فكان متكلما فيه عند ابن المعيني ولم يكن عند ابن المديني ولم يكن بثقة في مسألة الحديث. طبعا مسألة الحديث قد لا يكون الرجل ثقة في الضبط، لكن من جهة هذا مجاهد كبير، لكن من جهة الحديث لا، ليس بمتقن. وهكذا دأب الإنسان الحريص على مصلحة إخوانه أنه يخبرهم بالفائدة، يقول: هذا الشيخ أحسن، أفود لك، هذا أغزر علما، إلزم من فلان، دع هذا واذهب إلى الآخر، لا لهوى شخصي، وإنما حرصا على مصلحة أخيه أو على مصلحة الطالب، ومن باب عدم الحسد أيضا، إن الإنسان يدل غيره على الخير وعلى المكان الأكثر فائدة وعلى الشيخ الأكثر علما، هذا من دأب أهل العلم. وكان علي بن المديني رحمه الله موقرا لأهل العلم، فجاء عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي حبيب قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه، هذا يحيى بن سعيد القطان، فيقف بين يديه بعد الصلاة، بعد صلاة العصر يستند إلى أصل المنارة، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. و هذا من تبجيله مع قرنائه لأهل العلم. وذكر الخطيب أيضا عن فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه، وكان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه، يريد أنه يوقره، ويريد أنه كان رحمه الله يوقره ويبجله، مع أن البخاري تلميذ عند علي بن المديني، لكن علي بن المديني كان يلتفت إلى البخاري في كل معلومة أو كلام أو حديث هيبة له، وكأنه ينظر هل يوافق عليه محمد بن إسماعيل أو هل عنده اعتراض محمد بن إسماعيل، وكذلك نظرة احترام وهيبة إلى محمد بن إسماعيل، مع أن محمد بن إسماعيل كان تلميذا عند علي بن المديني رحمه الله. وكان رحمه الله تعالى أيضا صاحب خلق حسن وصاحب مباسطة، فمن المباسطات التي حصلت له عند أو مع بعض أصحابه، قال جعفر بن محمد الصايغ: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان بن مسلم، فقال عفان مباسطا لهم: ثلاثة يضعفون في ثلاثة. طبعا بعض الرواة ثقة لكن ضعيف في شيخ معين، مثلا هشيم ثقة لكن يضعف في الزهري. لماذا؟ لأنه دخل عليه في مجلس قصير فسمع منه 20 حديثا فلم يحفظها هشيم، كتبها كتابة، فلما خرج هشيم من عند الزهري فقدت الورقة، جاءت ريح طارت الورقة أخذت فقدت النسخة، فصار هشيم يحدث مما علق بذهنه من حديث الزهري، فاختلط عليه حديث الزهري، فهشيم يضعف في الزهري، هشيم يضعف في الزهري، لكن في غير ثقة. ففي رواة ثقات في كل شيخ إلا في شيخ معين يكون عليه ملاحظة أو ضعف لسبب من الأسباب. هؤلاء يعني ابن أبي شيبة وعلي المديني وأحمد بن حنبل وعفان مسلم ثقات طول على طول الخط، ولا في ضعف في أحد منهم في أحد أبدا. فقال يقول عفان بن مسلم مباسطا لهم: ثلاثة يضعفون في ثلاثة، علي بن المديني في حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر بن أبي شيبة في شريك. قال علي بن المديني: ورابع معهم. قال: ومن ذاك؟ قال: عفان في شعبة. وقال عبد الله بن علي بن المديني: حدثني أبي قال: جعل إنسان يحدث عن ابن المبارك عن الواقدي، فقال: صرنا إلى بحر الواقدي، دخلنا في بحر الواقدي. طبعا الواقدي معروف بضعفه، وحصلت طبعا في عهد يحيى المعين، في عهد علي المديني ويحيى المعين وأحمد حنبل وغيرهم، الفتنة المشهورة في قضية خلق القرآن، وهذه الفتنة يعني لابد أن نقول أنها كان لها أثر على أهل العلم عموما. وفتنة خلق القرآن ظهرت من قول المعتزلة الذين ظهروا في ذلك الوقت، لأن الفرق كانت قد خرجت، خرج الخوارج والجبرية والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة، والمعتزلة منهم خرجت قضية خلق القرآن، وكانت فتنة هوجاء من أعظم الفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية، ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في سنة 124 للهجرة، وحمل لواء الفتنة بعده القول بخلق القرآن بعد الجعد بن درهم، حملها الجهم بن صفوان المقتول سنة 128، قتله أو قتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. وفي أوائل القرن الثالث الهجري أظهر هذه البدعة السيئة بشر المريسي المتوفى سنة 218، ثم أخذها أحمد بن أبي دؤاد الذي نشأ وتضلع في علم الكلام، وكان فصيحا معظما عند المأمون، يصغي إلى كلامه ويأخذ برأيه، فهنا بدأت المرحلة الخطيرة في قضية خلق القرآن. يعني أول ما نشأت كانت فكرة مرذولة، قائل بها واحد اثنين قلة، محاربة محدودة مسيطر عليها، لكن لما وصلت إلى أحمد بن أبي دؤاد الذي كان له حظوة عند المأمون الخليفة صاحب القوة والسلطة، وكان يسمع من أبي دؤاد ولا يسمع فيه، زين له القول بخلق القرآن وحسنه عنده حتى اعتنقه المأمون وصار عنده حقا مبينا واعتقده في سنة 218 وحمل الناس عليه وأكرههم على اعتقاده وبدأت المحنة. إذن بدأت بتسلل الفكرة الخبيثة عن طريق هذا الرجل الذي كان له حظوة عند السلطان فأقنعه بها وصارت واعتقدها أنها حق مبين وبدأت المحنة. بدأت المحنة بأن كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي في امتحان العلماء، يقول تجمع القضاة والمحدثين والفقهاء وتمتحنهم بخلق القرآن وتسأل كل واحد في المجلس العام القرآن مخلوق أم لا وتمتحنهم. قال الذهبي رحمه الله: وفيها في سنة 218 امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن وكتب في ذلك إلى نائبه ببغداد وبالغ في ذلك وقام في هذه البدعة قيام معتقد بها، فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه وتوقف الطائفة ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت إلى قولهم وعظمت المصيبة بذلك وهدد على ذلك بالقتل وأول من امتحن في فتنة خلق القرآن هو الإمام عفان بن مسلم صاحب الطرفة قبل قليل، وكان يعارض هذه الفكرة ويأبى الرضوخ لها. يقول الذهبي رحمه الله: فلما دعي عفان للمحنة وحضر وعرض عليه القول بخلق القرآن امتنع أن يجيب، فقيل له يحبس عطاؤك، يعني أول امتحان كان من نصيب عفان بن مسلم، وكانت القضية تهديد أولا بالمادة، مسألة منع العطاء من بيت المال، وكان العلماء يجرى لهم عطاء بيت المال ويتفرغون للعلم وهذا مرتبهم من بيت مال المسلمين. فلما دعي عفان للمحنة وحضر وعرض عليه قول خلق القرآن امتنع أن يجيب، فقيل له يحبس عطاؤك، ما في راتب، وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع إلى داره بعد هذه المواجهة عذله نساؤه ومن في داره، لاموه من أين نأكل وراء وأذهبت العطاء وأذهبت المال، وكان في داره نحو من 40 إنسانا متكفل ب40 شخص، موقف ليس سهلا. فدق عليه داق الباب فدخل عليه رجل ومعه كيس فيه 1000 درهم، فقال: يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا لك في كل شهر. وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أيضا في امتحان 7 أنفس، وأن الخبث الآن يأتي من ابن أبي دؤاد بانتقال أشخاص، فلان وفلان وفلان، هاتوا المشاهير والعلماء والكبار امتحان، منهم محمد بن سعد ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب مشاهير محدثين وأحمد بن إبراهيم الدورقي، فامتحنهم بخلق القرآن. أول ما أجابوا في البداية، فستكون قضية ترحيل إلى بغداد، فأجابوا في الطريق فردهم من الرقة إلى بغداد، سيحملون إلى المأمون في بلدته، فردهم ولكنهم ردوا في الطريق أجابوا فردهم من الرقة إلى بغداد وأجابوه تقية، استعملوا التورية كما كان يقول بعضهم أشهد أنه مخلوق ويقصد الإصبع، أو يقول أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة، يقصد أصابعه الخمس. المهم صارت أفكار العلماء تدور في قضية التورية في هذا الظرف الشديد. ثم كتب المأمون بعد امتحان هؤلاء 7 هات، طلب منه أن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء 7. أقول: تعالوا، ترى يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو خيثمة وأحمد إبراهيم الدورقي فلان وفلان ترى أجابوا، وافقوا على القول بخلق القرآن. كل هذا من الخبيث صاحب الأفكار التي بليع المأمون لكي يزلزل بها أهل السنة ويفرق بها الجمع، لأن الجمع على أن القرآن كلام الله منزه غير مخلوق. فكتب المأمون إلى نائبه بأن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء السبعة، ففعل ذلك، فأجابه طائفة وامتنع آخرون. وكان يحيى بن معين يقول وغيره يقولون أجبنا خوفا من السيف، ترى إكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسألة وصلت إلى السيف، قتل ما قتل، أجبنا خوفا من السيف، رفع السيف على رأسه، تقول بخلق القرآن أم لا؟ فأجاب. ثم كتب المأمون كتابا آخر من جنس الأول إلى نائبه وأمر بإحضار من امتنع، هاتوا الممتنعين، فأحضر جماعة منهم، منهم أول واحد أحمد بن محمد وبشر بن الوليد الكندي وغيرهما وغيرهما، وعرض عليهم كتاب المأمون فلم يجيبوا، فوجه بجواباتهم إلى المأمون. فكانوا في البداية لا نعم وسكتوا، فورد كتاب المأمون بامتحانهم واحدا واحدا، فامتحنهم واحدا واحدا فأجابوا كلهم إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وكان شابا، فوجههما إلى طرسوس أو طرسوس، كلاهما صحيح، وجهان لهذه لاسم هذه المدينة. فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون، طريق إلى طرسوس، لما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون، فحمل في سفينة، فلما وصل إلى عانات وهذه مدينة في وسط الفرات توفي محمد بن نوح. طبعا بوفاة المأمون ما انتهت القضية، لأن المأمون أوصى للمعتصم بأن يحمل الراية من بعده. وكان الإمام أحمد يدعو الله تعالى أن لا يريه وجه المأمون، واستجاب الله دعاء، فتوفي المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ولما توفي المأمون رد أحمد من الطريق، وتوفي محمد بن نوح فأطلق قيده لأنه مات في القيد. وصلى عليه أحمد رحمه الله، ومما يروى عن إمام أحمد قوله ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير. فالذين صبروا على المحنة هم أربعة أشخاص، كلهم من مرو كما قال أبو العباس بن سعيد المروزي، قال في الذين صبروا أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح ونعيم بن حماد. وممن لم يجب أيضا في من ذكر الذين ما أجابوا أبو نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي تلميذ الشافعي المشهور صاحبه، وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب المدني ويحيى الحماني. ونقل عن البويطي قولته المشهورة فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني علي يعني على الخليفة الواثق. ويؤخذ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي شيخ أهل الشام ومحدثهم مكبلا بالحديد فيمتحن ويصر على الرفض بخلق القرآن ويهدد بالقتل، ثم يستجيب تحت التهديد بالسيف، ومع ذلك يعاد بأغلال إلى بغداد ويموت في سجنها. ومات المأمون وأوصى إلى المعتصم من بعده بامتحان الناس بخلق القرآن، فقام بتعذيب العلماء والمحدثين الذين لم يقولوا بخلق القرآن. ومكث أحمد في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ويقال إن المعتصم رق في أمر أحمد لما رأى ثباته وتصميمه وصلابته، ولكن ابن أبي دؤاد قال له إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه، على ضرب أحمد رحمه الله. وبعد المعتصم خلفه الواثق وورث الدعوة إلى هذه البدعة وامتحن الناس، لكن ما تعرض لأحمد، إما لأنه خاف من أن يتألب عليه العامة، أو لما علم من صبري وأنه لا فائدة من تعذيب أحمد، ولكن قال لأحمد لا تساكنني بأرض، يعني ما أريد أن أرى وجهك في مملكتي. فاختفى أحمد رحمه الله تعالى بقية حياة الواثق، إلى أن مات الواثق ظهر أحمد إلى العنان مرة أخرى. وفي عهد الواثق توسعت دائرة الفتنة وشملت كافة الأمصار، وكان الفقهاء يساقون إلى بغداد ليمتحنوا في هذه المسألة ويفتش عنهم وعن نواياهم وعن قلوبهم. لم يبق فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم، حتى أخذ بالمحنة، فهرب كثير من الناس وملئت السجون ممن أنكر المحنة، ومنع الفقهاء من الجلوس المساجد، واستمر الحال في أيام الواثق. ثم ورد كتاب المتوكل برفع المحنة بعد الواثق. وكان من الأسباب التي أدت إلى رفع المحنة مناظرة جرت بين يدي الواثق، فمنها رأى الواثق ترك الامتحان، لكنه كان لازال على القول بخلق القرآن، لازال على القول بخلق القرآن، لكن ترك الامتحان امتحان الناس بسبب حادثة حصلت. أنه جيء له بشيخ مقيد، فأذن الواثق لأحمد بن أبي دؤاد بمناظرة هذا الشيخ، فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ لم تنصفني، ولني السؤال، ليش أنت تبدأ بالسؤال؟ أنا أبدأ بالسؤال. قال سل. فقال له الشيخ ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، أو لم يعلموا؟ فقال شيء لم يعلمه. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ قال فخجل وقال أقلني، يعني أعطيني فرصة أسحب جوابي. فأعاد عليه السؤال، قال ما تقول في خلق القرآن؟ قال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده أم لم يعلموا؟ قال علموه ولم يدعوا الناس إليه، لأن هذه ورطة هي أصلاً، إذا قال ما علموه صارت مشكلة، معناها هذا صار أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال علموه سيكون السؤال الذي بعده، طيب هل دعوا الناس إليه وامتحنوا الناس عليه؟ فيكون الجواب لا. فلذلك هذا جاب الجواب في فقرتين، فقال علموه ولم يدعوا الناس إليه، فقال أفلا وسعك ما وسعهم؟ طيب كويس علموه، طيب لكن ألا يسعك ما وسعهم؟ إذا هم تركوا امتحان الناس عليه، ما تفعل مثلهم تترك امتحان الناس عليه؟ ثم قام الواثق فدخل المجلس، مجلس الخلوة، واستلقى على قفاه وهو يقول هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، يكرر كلمات الشيخ ويكرر ما قاله الشيخ المقيد. ثم أمر برفع القيود عنه وإعطاء 400 دينار وأذن له في الرجوع، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعد ذلك أحدا في هذه القضية. كانت هذه المقابلة أو المناظرة هي بداية فك المحنة، انفكاك المحنة. وثم جاء بعد المتوكل الواثق، بعد الواثق جاء المتوكل. المتوكل رجع إلى قول أهل السنة، وأظهر قول أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوق، وكشفت الغمة عن الناس، وأظهر رفع الإمام أحمد رحمه الله، ورجع كل شيء إلى ما كان عليه، فحمد الناس له ذلك الفعل الذي هو المتوكل الخليفة رحمه الله تعالى. والكلام سيكون هو موقف ابن المديني في هذه المحنة، والاعتذار عنه مما حصل، وهذا ما سيكون إن شاء الله مع بقية سيرته في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.